بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتابع في قوله: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا. قال: وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد حرام. حرام بالإجماع، وسواء في ذلك قليله وكثيره. العنب أو أي شراب معين إذا عصرنا الفاكهة وشربناها لا يقول أحد بحرمتها على الإطلاق، ولكن إن ترك هذا العصير فترة من الزمن، وخاصة في وقت الحرارة، وكان خارج يعني مسائل التبريد، كان هكذا في جو حار، وبعد ذلك تركنا هذا الشراب، فإنه يرغو على وجهه ويزبد يرتفع. عندما يرغو ويزبد، عندما يريد الإنسان أن يتذوقه يجد في البداية شيئا من الحموضة فيه. في هذه الحالة انتقل إلى الخمرية، هذا الانتقال صار حراما. إذا أرغى وأزبد، هذه علامة الانتقال من الشراب الحلال إلى الشراب الحرام. ولذلك قال الشيخ: وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد، صار الامتراض وهكذا ارتفع إلى الأعلى، حرام بالإجماع، وسواء في ذلك قليله وكثيره. يعني لا فرق في الشرع أن يتذوق الإنسان نقطة أو أن يشرب برميلا، هذا حرام وهذا حرام، وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل إلى حد الإسكار، يعني هو مش شراب. طبعا إذا لم يكن الشراب قد وصل إلى حد الإسكار، أما هو سكر به بمعنى آخر أو لم يسكر به، عند ذلك يكون حراما. إذا أولا، علامة الشراب المسكر أي شراب عادي إذا رغى وأزبد صار حراما لأنه صار مسكرا. إذا شربه الإنسان القليل والكثير فيه حرام، يترتب عليه بعد شربه أنه بعد أن كان عدلا صار فاسقا، يعني كانت شهادته مقبولة، عند ذلك لا تقبل شهادته. لأن الإنسان إذا ارتكب كبيرة كشرب الخمر مثلا والزنا والربا إلى غير ذلك والسحر، عند ذلك بطلت شهادته على الإطلاق، لا تقبل شهادته. ومن هنا أكثر ما أقول في كثير من العقود أذكر كثيرا يعني كل الحاضرين، وأبدأ بنفسي فنقول: نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، من أجل أننا نشهد على عقد، فربما الواحد منا أصر على صغيرة أو فعل كبيرة، عند ذلك يعدل نفسه على أقل الدرجة ويفسق شاربه ويلزمه الحد. من باب أولى إذا كان الإنسان الذي يريد أن يشهد في عقد النكاح كان هذا الإنسان لا يصلي، كان لا يزكي، كان يتعاطى الربا بشكل دائم، هذا شهادته غير مقبولة، فكيف نأتي به؟ لا يغرنك حتى ولو جاء أخوك من أمك وأبيك وأراد أن يشهد على عقد زواجك وكان ممن يفعل الكبائر، فإياك ثم إياك أن تقبل شهادة. هذا عقد نكاح تريد أن تدخل بنكاح صحيح، حتى لقد رأيت بعض علماء هذه البلدة يجدد إيمان الحاضرين، ما في مانع أن يجدد الإنسان إيمانه ما بين فترة وأخرى حتى في كل يوم، ما هو المانع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ وهذا ليس عبارة عن ألفاظ نتلوها دون أن نعرف معناها، لا، لابد أن نتحقق من هذه المعنى. طيب، إذا شرب، إذن سواء كان قليلا أو كثيرا ترتب عليه أنه صار فاسقا، وترتب عليه شيء آخر وهو الحد ويلزمه الحد. طيب، ومن استحله كفر، يعني لو قال هذا حلال، وبعض الناس ربما يستهزئ ببعض الأمور فيقول مثلا هذه الخمر ما هي إلا بنت العنب والعنب حلال، إذن وهو قد خرج منها فكيف يخرج الحرام من الحلال؟ لقد استطاع بعض العلماء أن يجيب: أنت تتزوج امرأة هي حلال لك، فإذا ولدت هذه المرأة بنت، هذه البنت التي ولدت من هذه المرأة هل يحل لك نكاحها؟ لا، كيف خرج المحرم عليك من الحلال لك؟ يعني هذا أشياء كثيرة موجودة في الحياة البشرية. ويفسق شاربه ويلزمه الحد ومن استحله كفر، يعني من قال شرب الخمر حلال ليس حراما ولا يصح أن تقول إنه حرام لم يحرمه الله عز وجل، أخذ يتكلم بذلك أو أخذ يشرب، من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو قال إنسان: أنا شربت كأسا مثلا ولم أشرب ولم أسكر بها، شربت إبريق ولم أسكر به، شربت برميل فسكرت به، صار حرام؟ النقطة الأولى حرام؟ نعم حرام. رواه النسائي وأبو داود، وقال الترمذي إنه حسن، وفي رواية للنسائي: نهى عن قليل ما أسكر كثيره، وإسناده صحيح. قال المنذري وهو أجود أسانيد الباب: فمن شرب المسكرة وهو مسلم، طبعا الكافر يعني ليس بعد الكفر ذنب، وهو مسلم بالغ، لأن الصبي لو شربه طبعا يعذر في ذلك ويؤدب، لكن لا يعتبر مكلفا حتى نقيم عليه الحد. المجنون إذا أخذ الله منه ما وهب أسقط ما أوجب عليه سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون مكلفا بالغا عاقلا مختار. فإذا شرب ذلك بالإكراه أو بالخطأ فلا عقوبة عليه، عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا. إذا اتصف بهذه الصفات: مسلم، بالغ، عاقل، مختار، عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد. فلا حد على كافر ولا حد على صبي ولا حد على مجنون ولا حد على مكره ولا حد على جاهل بأن على جاهل بأنه مسكر ولا حد على من دخل إلى الإسلام حديثا وهو لا يعلم تحريمه وعندما يعلم التحريم لو أتى إليه مرة ثانية فإنه يقام عليه الحد. ثم إن كان حرا جلد 40، ماذا يخرج؟ لو كان عبدا يجلد 20، لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك، واحد يضرب والحاكم وأيضا سيدنا علي يعد عليه، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 والكل سنة، وهذا أحب إلي، رواه مسلم. وفي مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جلد شاربا بجريدتين 40. أنا عندما أحمل صوتين معا الضرب ضربتين صار، فعندما ضربتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدتين نخل، ساعة النخل يضرب به، فحملوا ضربوه معا، فكل ضربة مرتين 40 صار 80. فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد 80 أن يبلغ بالحد 80 في الحر وفي العبد 40 فعل، لما روى مسلم أن عمر رضي الله عنه جعله 80. وواحد مثل سيدنا عمر رضي الله عنه لا يزيد في حد من حدود الله عز وجل إلا بمعرفة سند لذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي كرم الله وجهه لعمر رضي الله عنه: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. فأخذ به عمر ولم ينكره أحد. يعني معنى هذا أن الإنسان عنده عقل، وعندما يتناول هذا الشراب المسكر صار يتكلم من الشرق والغرب، وإذا أخذ وعند ذلك لم ينضبط لسانه ولم ينضبط عقله، أخذ يسب الناس ويقذفهم، فينتقل الإنسان من حد طبعا من حد شرب الخمر إلى حد القذف. وروي أنه عليه الصلاة والسلام جلد 80، وهذا أقوى من الأول، يعني صار عندنا جلد شاربا بجريدتين 40، وورد أيضا حديث آخر جلد 80، إلا أنه مرسل، فالعمل على اتفاق الصحابة رضي الله عنه. وقيل تمنع الزيادة على 40، يعني إذا كان النظر فيها زيادة في الحد، أما إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام. والصحيح الأول أنها لا تمنع، فعليه هل الزائد عن 40 إلى 80 تعزير أم حد؟ يعني يجوز أن نصل إلى الحد الثاني، هل هو تعزير؟ الأصح في ذلك يقول الشيخ وجهان أصحهما أنه تعزير، لأنه لو كان حدا لما جاز تركه مع أنه يجوز، يعني ما دام الحاكم مخير ما بين 40 و80 لو كان حدا من حدود الله فبأي شيء يتساهل فيه بضربة واحدة؟ وهذا لا يصح. وقيل فلو كان تعزيرا لما بلغ 40، فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهما، يعني الأصل 40 وبعد ذلك خرج منه أشياء السكران يخرج منه كلمات بذيئة جدا، فهذا يحتاج إلى تأديب آخر لأنه متعدي بسكره، فهذا الهذيان وهذا الافتراء على الناس عند ذلك يرفع الحاكم الحد من 40 إلى 80، ويجوز أن يبلغ بها الحد. وفي ذلك إشكال من وجهين: أحدهما إنما يعذر به بشرط تحققه وهو غير معلوم، يعني لو كان هنالك حد، لو كان هنالك فرية فينبغي علينا أن نعلم الفرية أولا حتى نقيم عليه هذا الحد، الثاني أنه لو كان تعزيرات لكان يجوز الزيادة على 80. إذا كانت تعزيرات فالتعزيرات أبوابها أيضا مفتوح، لكن إلى حد معين. هذه التعزيرات على ماذا؟ وكل واحدة كم يكون مقدارها؟ وقد منعوا من ذلك كذا قاله الرافعي. يعني الأولى أننا نقول في هذه المسألة ونجمع ما بين الأقوال، إن الإمام مخير ما بين 40 و80، وقد فعل النبي ذلك، وقد فعل الصحابة من بعده ذلك الأمر، وعلينا أن نتبع وأن نأخذ بمنهجهم رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر، أن الإنسان إذا كان سكران ربما يعني المسألة المرجوة من الحد أنه لا يشعر به، لأنه الآن كالمجنون، كما لا يقام على المجنون حتى يفيق، كذلك على السكران لا يقام حتى يعني يصحو من سكره. وخاصة السكر في المرات الأولى، يعني أحيانا يبقى يوم ويومين وثلاثة وأسبوع أحيانا في حالة سكر، إذا اشتد سكره وخلط ما بين المسكرات فيطول بذلك الأمر. أما لو كان معتادا ربما بعد ساعة يكون يعني على حالة أخرى. فينبغي علينا أن نقرر في هذا الأمر، نريد أن نقيم عليه الحد فهو في حالة صحو لا في حالة سكر. لكن المسألة هنا إذا أقيم عليه في حالة سكر هل يعتد به؟ إذا ضربناه معنى ذلك ظلمناه إذا أردنا أن نعيد المرة الثانية. هذه مسألة مختلف فيها. الأولى أن نقول للحاكم أو يعرف الحاكم ذلك من قبل القاضي أنه لا يجوز إقامة الحد في حال السكر ولا في حال الجنون، من أجل أن هذه الحدود جوابر وزوج. كيف يجب علينا أن نقيم الحد؟ قال الشيخ: ويجب عليه بأحد أمرين، بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقنع والاستنكار. مختصر هذا الأمر: جاءنا إنسان فقال أنا شربت الخمر طهروني أقيموا علي الحد، عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخر. هذا إقرار سيد الأدلة، صحيح؟ ما في خلاف، هو يقر على نفسه ويريد إقامة الحد عليه. هذا طريق. الطريق الثاني أن يشهد عليه عدلان أنه يشرب الخمر وهو قاصد لشربه، لكن ادرأوا الحدود بالشبهات. قد يشرب الإنسان ماء يظن هذه زجاجة ماء، وبعد ذلك تكون مسكرة. بعد أن كانت مسكر سكرة، يا ترى هنا سكرة، هل سكرة مختارا أم مكرها؟ هو لا يعلم أن هذا مسكر. إذا نعود إلى ما قلنا: مسلم بالغ عاقل مختار عالم. فإن سقطت أحد هذه الأمور عند ذلك لا نقيم عليه الحد. إذا إما بالبينة أن يشهد عليه عدول بأنه يشرب الخمر، أو بالإقرار. أما جاء إنسان وبعد ذلك تقي، شممنا رائحة القيء فوجدناها أنها رائحة مسكر، هل نقيم عليه الحد؟ جاء إنسان يكلمنا فخرج من فمه رائحة، هذه الرائحة مثل رائحة الخمر، فهل نقيم عليه الحد؟ الاستنكار، طلب النكهة من الفم. لا. لماذا؟ بعض الناس إذا وصل إلى درجة من الجوع يخرج من معدته رائحة، هذه الرائحة تشابه رائحة الخمر. على هذه الحالة كل من تخرج منه هذه الرائحة نقيم عليه الحد وهو بريء. كذلك بالقيء، لا ندري هل تناول هذا الخمر، يعني حتى ولو كان خمرا تناوله وهو خاضع لهذه القواعد، مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر، أم مخطئ أم مكره، يحتمل هذا أم لا؟ ادرأوا الحدود بالشبهة. الحد عقوبة، وإنما يقام على المحدود عند ثبوته، وثبوته يحصل بطريقين: إحداهما إقراره بغير إكرار. مناتي إليه كما يفعل اليوم يعني كثير من الجهات المسؤولة يأتون إلى إنسان يضربونه ضربا أكثر من الحدود حتى يقر، فمن البداية يقر، يقر خوفا. لا، هذا ليس إقرار، ينبغي أن يكون الإقرار من غير إكراه، أن يقر من غير إكراه. الثانية أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة عليه، قال رجلان، ولو شهد عليه خمس نسوة لا يكفي. ثم صيغة الإقرار والشهادة إن كانت مفصلة بأن قال شربت الخمر، أو قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه وأنا عالم به مختار، فلا كلام في ذلك، حقق كل الشروط التي نريدها بإقراره، عند ذلك نقيم عليه الحد. طبعا أعيد وأكرر أكثر من مرة، وينبغي أن نجعل ذلك أمام أعيننا، لا يغادر أبدا، لا يحق لأحد أن يقيم الحد إلا الحاكم فقط. شيخ في جامع لا يقيم، أب في بيت لا يقيم، مختار في قرية لا يقيم، ضابط في سكنه لا يقيم، لا يقيم إلا الحاكم فقط، من عينه الحاكم الأعلى أو من عينه القاضي فقط، وما سوى ذلك رئيس مخفر لا يقيم. إذن الحدود يقيمها فقط الحاكم المعد لذلك، الأصل مخاطب الحاكم الأعلى، اليوم الحاكم الأعلى بمعنى ذلك رئيس جمهورية، ملك، أمير، ماذا تريدون أن تسموا في ذلك، هذا الذي يقيم الحد. طبعا هو لا يقيم بنفسه، قد يعطي وكالات لقضاة في كثير من المناطق، هذا القاضي عنده القدرة على إقامة الحد، ولا يكلف إنسان أن ينتقل من بلدة لا يقام فيها الحد إلى بلدة أخرى. مثلا قال والله في سوريا لا يقام الحد، سأذهب إلى السودان يقام الحد، هل يقال هذا؟ لا، لا يقال، ذلك ليس حاكما عليك. إذن حاكمك الذي يقيم عليك الحد لا أحد سواه، ولا سلطة لذلك الحاكم عليك. كذلك من الممكن أن يأتي مثلا رجل من السودان إلى الشام، ولو كان يقام الحد يقام، إذا سكر في هذه البلدة فهو خاضع لحاكمها، وإذا ذهب سوري إلى السودان فشرب الخمر فأقام عليه حاكم السودان لأنه تحت سلطانه الآن شرب الخمر، ما في ماله. إذن مسألة إقامة الحد لا تكون إلا من قبل الحاكم الأعلى أو من قام منابه بالنيابة فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام لأنيس، يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن أقرت اعترفت بالزنا فارجمها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وكله في ذلك الأمر، صار وكيلا عن رسول الله، ورسول الله والحاكم الأعلى صلوات الله وسلاماته عليه. أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار فوجهان، أحدهما لا حد، قال شرب الخمر، هل ينبغي علينا أن نستفصل أم لا؟ الأولى الاستفصال، يعني سؤال فقط، هل شربت الخمر عامدا أم مخطئا، مكرها أم متعمدا، هذا أولى. لماذا؟ حتى لا نقع الخطأ يا أخواننا في العفو أهون بكثير من الخطأ في العقوبة. إذا عاقبنا إنسان مثلا، افترض وعاقبنا إنسان بقطع رأسه، كيف نعيد له ذلك الأمر؟ هذا فالله سبحانه وتعالى طلب، والنبي عليه الصلاة والسلام، أن نتحقق من تلك الأمور. إذن دائما ادرأوا الحدود، أي شبهة نبتعد عن الحد خوفا من عقوبة الله عز وجل. نحن نريد تطبيق الشريعة، لا نريد في تطبيق الشريعة مخالفة الشريعة. أحدهما لا حد لاحتمال شهده بأنه خمر أو أنه أكره، ولا كما لا بد من التفصيل في الزنا. النبي اللهم صل عليه قال له لعلك قبلت، لعلك فأخذت، لعلك لامست. نعم، والصحيح أنه يجب الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقر بها، والأصل عدم الإكراه، يعني إذا أخذنا على الأصل، لكن الأولى دائما الاستفصال. والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه فصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما، والشهادة عليهما لا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم بخلاف الزنا فيه، فإنه يطلق على مقدمات الجماع. يعني الزنا له مقدمات شرعية، يعني الشارع نظر إلى مسألة الخلوة فالكلام فاللمس فإلى غير ذلك فالمفاقدة فالتعري، يعني كل هذه الأمور جعلها مقدمات للزنا، وجعل الزنا إدخال فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا، هذا ما جعله. فينبغي علينا أن نعرف، ربما يقول حتى إن العرب بعد الإسلام صار الواحد منهم يقول مثلا زنت يدي أو زنت عيني، كما قال ذلك الشاعر: لقد كستني في الهوى ملابس الصب الغزل، إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، إذا زنت عيني بها فبالدموع تغتسل. فكان ينظر إلى مسألة أن هنالك يسمى في الشريعة زنا، فقال: إذا زنت عيني بها، ما زنى فرجه بها، أي نظر إليها فسمى ذلك زنا. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر. وقد جاء في الحديث: أي العينان يزنيان، وقوله: ولا يحد بالقيء والاستنكاه لاحتمال كونه غالطا أو مكرها، ولأنه غير الخمر، ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتها. والأصل براءة الشخص من العقوبة، والشارع صلى الله عليه وسلم متشوف إلى درء الحدود، والله أعلم. إذن إذا رأينا قيئا أو شممنا رائحة، الإنسان يدخل في مكان يخرج في وسيلة مواصلات، يدخل إلى البيت، ربما أمه تقول له: تدخن؟ قال: يا أمه والله لا أدخن، ولكن ركبت في الحافلة وأمامي واحد مدخن فأشبع ملابسي رائحة بالدخان، أنا لا علاقة لي في ذلك، يحدث هذا أم لا؟ فهل تعاقبه أمه أو والده على التدخين لأنه ركب في الحافلة؟ لا، هو لم يدخن. كذلك من الممكن نفس الشيء هذا نشعر به، خاصة غير المدخن يصاب بالرائحة أكثر من المدخن. فينبغي علينا دائما أن ندرأ هذه الحدود. فرع: الذي يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج ونحوه، والحشيش الذي يتعاطاه الأرافل والسفلة حرام. طبعا هنالك بعض الأشياء مأخوذة طبعا من كل مسألة من المسائل في بلد، كل بلد من البلاد لها بعض الأشياء التي ربما تأخذها، يعني أحيانا في حشيش تخرج مع القندل، يعني في أشياء مثل القات في اليمن، يعني هذا يسمى مخدر ومفدر. نعم، كل هذه الأشياء في الأصل كل شيء يذهب العقل فهو حرام، لأن ذلك مسكر وكل مسكر حرام، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذه الثانية نتيجتها الرواية الأولى، وهي كل مسكر حرام، لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثانية أنتج ما ذكرنا. هذه مسألة منطقية، يعني بدل من الجملة التي هي مؤلفة من المبتدأ والخبر تقول مثلا: السماء صافية، هذا يسمى في علم المنطق موضوع ومحمول. كل مسكر حرام، المسكر حرام، هذا موضوع وهذا محمول. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، وهذه قضية كلية لأنها صدرت بسور اسمه كل، كل جميع قاطبة كذا. القضية الثانية مثلها: وكل خمر حرام، قضية أولى وقضية ثانية. قالوا: إذا حذفنا الموضوع محمول، حذفنا المحمول من الثانية يعني خمر، وحذفنا الموضوع من الأولى، هذا المشترك دائما يحذف، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ماذا بقي معنا؟ كل مسكر حرام. لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك، هذا علم المنطق يعني مستفاد منه من مقدمات نأخذ نتائج. ولذلك هذه الرواية كل مسكر حرام عبارة عن نتيجة من الرواية السابقة التي تأتي فيها مقدمة أولى ومقدمة ثانية، فجاءت النتيجة في الرواية الثانية. هذا معنى لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثانية أنتج ما ذكرنا النتيجة. ولو احتيج في قطع يد متأكدة، يعني واحد صارت عنده يد أصابها ما يسمى اليوم بالغرغرينة، بدأت تأكل من بعضها البعض، فيقول الطبيب إذا فسد العضو من أصله فخير العلاج له أن يبين أن يقطع، وإذا أردنا أن نقطع يتألم ألما شديدا، فلو أعطيناه شيء من هذا الذي يسمى اليوم البنج والذي صار يعطى بكميات دقيقة وربما يكون بنجا عاما ولساعات محددة أو لمنطقة محددة، عند ذلك هل ما حكمه؟ هل هذا حرام؟ لا، ليس حرام. ولو احتيج في قطع يد متأكدة ونحوها، يعني كل عملية جراحية، إذا استعمال البنج ونحوه لزوال العقل هل يجوز ذلك؟ قال الرافعي يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر، والمذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام، يعني إذا كان شيء يقوم مقامه عند ذلك لا نأتي إلى هذا الشيء فنستخدمه، على الصحيح الذي قاله الأكثر. واليوم يعني هذه الأشياء قد ضبطت ضبطا رائعا في مسائل الطب، فصار حتى اختصاص في مسألة ما يسمى التخدير، فالطبيب المخدر يعرف الكمية والمكان، حتى لقد رأيت من بعض الأطباء أنه يستطيع أن يخدر إصبعة واحدة أو أنملة واحدة، يعني العمل في هذا فلا يحتاج أن يخدر كل الجسم، يوجد عصب في ذلك حتى لو قام بكيها في النار ولم يشعر، شم رائحتها أمامي صاحبها ولم يشعر بالألم بها، رائحة تخرج بالكي وكأنك تشوي لحم إلى هذه الدرجة ولم يشعر. وكل الناس اسألوا الناس الذين يقصون لهم اليوم القفص الصدري وبعد ذلك يخرجون قلوبهم ويصلحون مع فسد فيها، عافانا الله وإياهم، ومع ذلك هل يشعر بشيء؟ إذن هذا شيء ضروري، لو كان دون ذلك الأمر لا يمكن أن يتتم هذه العملية. ونص عليه إمام المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بعموم النصوص الناهية عن ذلك، لكن قال النووي هنا من زيادة الروضة الأصح الجواز، يعني في البنج ونحوه بخلاف التداوي. واحد قال له والله معك رمل أروح شراب بيرة تجاري، أخي بيرة ولا مي نقية مثل بعض البعض، فذلك شيء حرام أيضا. ما في حاجة لو يعني أراد أن يشرب مادة من مادة الشعير، لو غلى ذلك وبعد ذلك أخذ الماء عند ذلك ممكن، لماذا يريد أن يأخذ المسكر الذي تناول مسألة الإسكار؟ المهم أنه يتناول سوائل حتى تخرج تلك الحصيات، لا أن يأخذ تلك المادة، ليست تلك المادة التي تخرج حقيقة الماء، ينبغي أن يكون ذلك الماء صافيا عذبا ليس فيه شوائب حتى لا يصاب بشيء آخر، فإنه لا يجوز والله أعلم. إذن التداوي غير جائز كمتنعقاقير فيها خمور، أما إذا كان من أجل العمليات والقطع وما شاكل ذلك فهذا جائز. ثم قال فصل في حد السارق، والحمد لله رب العالمين.